قلنا الخبر عندما يكون مفردا ويكون مشتقا فإنه يتحمل الضمير، لكن هذا الضمير الذي قلنا عنه إنه يتحمله كان حديثنا عن أنه يستتر فيه، فهل يجوز استتار الضمير العائد على المبتدا في الخبر المشتق مطلقا، ام انه في بعض الاحيان يجوز استتاره وفي بعض الاحيان قد يجب ابرازه؟ عليكم السلام. يقول النحاة: بتتبعنا لكلام العرب وجدنا ان المشتق عندما يؤتى به وصفا لشيء فإنه قد يثبت لصاحبه الأصلي وقد يثبت لغير صاحبه الأصلي، فإذا قلت أو فإذا وجدت أن زيدا في الخارج متصف بالقيام وقلت زيد قائما، فقائما وصفا أثبته لصاحبه الأصلي الذي هو زيد، لأنه هو القائم حقيقة في الخارج، فالقيام صفة من أوصافه هو خارجا، وفي الكلام أثبتنا هذه الصفة له، فهذا الوصف وصف له خارجا ولفظا، لذلك نعبر عنه بأنه الوصف الذي نثبته لصاحبه الحقيقي، أو يقال عنه الوصف الجاري على من هو له، الجاري عن المحمول، يعني الذي يحمل على الموصوف الذي هو يعني الوصف له، إذن يقال له الوصف الجاري على من هو له. ولكن في بعض الأحيان قد تتغاير النسبة الكلامية مع النسبة الخارجية، فإذا نظرنا في الخارج مثلا لا نجد أن زيدا قائم ومتصل بالقيام، بل هو قاعد، ولكن في الخارج قام أبو زيد، فالمتصف بالقيام من هو؟ أبو زيد. ولكن العرب فككت بين النسبة الكلامية والنسبة الخارجية، فقالت زيد قائم أبوه، فحملت القيام على زيد مع أن زيد أو مع أن زيدان ليس هو صاحبه الأصلي، لأنه ليس قائما في الخارج، وإنما صاحبه الأصلي من؟
أبو
الفاعل الذي هو أبو زيد. فهنا يوجد نحو من الإثبات أو نحو من النسبة أثبتناه في الكلام، عليكم السلام ورحمة الله، أثبتناه في الكلام، والحال أنه لا وجود له خارجا. هذا الوصف يعبر عنه بأنه الوصف الذي يحمل على غير صاحبه الأصلي، أو فقال الجاري على غير من هو له، هو في الحقيقة لأبي زيد، ولكنك في الكلام حملته على زيد نفسه. طبعا والمدار على النسب الخارجية، لذلك هذه النسبة ليست نسبة كاذبة، لأنه بالنتيجة المعنى المفهوم من زيد قائم أبوه ما هو؟ أن زيدا اتصف بقيام أبيه، لا أنك تثبت القيام حقيقة لزيد، وإنما تقول إنه اتصف بقيام أبيه، وقيام أبي الشخص قد يعد من أحوال نفس الشخص. إذن هذا يعبر عنه بالوصف الجاري على غير من هو له. إذا كان الوصف جاريا على غير من هو له، فإن رفع فاعلا ظاهرا فلا كلام، كما رأينا في المثال زيد قائم أبوه، فقائم رفعت فاعلا، ما هو فاعلها؟ أبوه، والضمير موجودا، وفقائم لا يتحمل ضمير. ولكن إذا كان الوصف الجاري على غير من هو له، إذا كان رافعا لضمير مستتر أو رافعا للضمير، فهل يجب إبراز هذا الضمير أم لا؟ الكوفيون فصلوا، أو نعم الكوفيون فصلوا، فقالوا تارة نأمن اللبس وتارة لا نأمن اللبس، يعني تارة لا نأتي بالضمير ولا نخاف من الوقوع في اللبس والاشتباه لأن المعنى واضح، وتارة لا نأتي بالضمير ولكن لا نأمن اللبس، بل يكون هناك لبس واشتباه وخفاء في المعنى. إذا لم نأمن اللبس وجب إبراز الضمير لكي يعلم حينئذ أن هذا الوصف جار على غير من هو له. وأما إذا أمن اللبس فيجوز الأمران، يجوز لك أن تظهر ويجوز لك أن تبطل. مثال ما أمن اللبس، تقول زيد هند ضاربها، عليكم السلام، زيد هند ضاربها، ضارب حملت في الكلام على أي شيء؟ على هند، قلنا زيد مبتدأ أول، هند مبتدأ ثاني، ضاربها خبر لهند، لكن ضاربها ما الذي نفهم من هذه العبارة؟ أن هند ضاربة أم أنها مضروبة؟
مضروبة.
وهنا لم نظهر الضمير المستتر، لأننا لو أظهرنا لقلنا زيد هند ضاربها هو، لأن فاعل ضارب من هو؟ زيد. الكوفيون يقولون هنا ما دمنا لا نأمن اللبس، ما دمنا نأمن من اللبس يجوز لنا أن نظهر الضمير ويجوز لنا أن لا نظهر، لأنه هنا كيفما قلبت المسألة بالنتيجة معلوم ومفهوم أن زيدا هو الضارب وأن هند هي مضروبة، لأن ضاربها أولا ما قلنا ضاربتها، ثانيا المفعول به لضارب هنا ما هو؟ ضمير يعود على هند، فتكون هند مفعولا به فتكون مضروبة. فنحن هنا في هذا المورد نأمن من اللبس، الكوفيون يقولون ما دمت تأمن من اللبس جاز لك أن تظهر الضمير، جاز لك أن لا تظهر أنت في مندوحة من ذلك. مثال ما لا نأمن اللبس، زيد عمرو ضارب، هنا لا يعلم أيهما هو الضارب وأيهما هو المضروب. لماذا؟ أولا لأن ضارب بلفظ المذكر وكلا الطرفين زيد وعمر مذكر، ثانيا لأن المفعول به في ضارب هو الهاء، والهاء لا يعلم أنها راجعة إلى زيد حتى يكون هو المضروب أو راجعة إلى عمر حتى يكون هو المضروب. فإذا أردنا أن نقول إن زيدا هو الضارب، فحينئذ يكون الوصف جاريا على غير من هو له فيجب علينا أن نظهر الضمير. فنقول زيد عمرو ضاربه هو، فيكون هو إلى أين راجع؟ يرجع إلى زيد، فيكون زيد هو الضارب ويكون عمرو هو المضروب. هذا إذا أردنا أن ما أن زيدا هو الضارب. أما لو أردنا أن عمرو هو المضروب هو الضارب، فحينئذ الوصف يكون جاريا على من هو له. لماذا؟ شوف في هذه المسألة، زيد عمرو ضاربه، حتى يكون ضاربه خبر مشتق، حتى يكون هذا المشتق جاريا على من هو له، فماذا ينبغي أن يكون؟ عمرو ضارب أو مضروب؟ لا، شوف الآن ضارب على أي شيء حملناها؟ على عمرو، هي محمولة في الكلام على عمرو. حتى يكون عمرو صاحبها الأصلي، ماذا ينبغي أن يكون؟ عمرو ضاربا أو مضروبا؟ ضارب، ينبغي أن يكون هو الضارب، لأنه هو الذي حملنا عليه وصف ضارب، فينبغي أن يكون هو ضاربا حقيقة، وعليه فيكون زيد هو المضروب. فإذا كان عمرو هو الضارب فالوصف جاري على من هو له، والوصف الجاري على من هو له لا نحتاج إلى إبراز الضمير معه. لكن إن متى نحتاج إلى إبراز الضمير؟ متى يأتي الكلام في هذه المسألة التي بين أيدينا؟ عندما نقول عمرو هو المضروب. وإذا كان عمرو هو المضروب كيف تحمل عليه ضاربه؟ فإذا هذا جار على غير من هو له، فنقول ولا نأمن من اللبس، فيجب علينا أن نظهر الضمير. فنحن عندما نظهر الضمير تلقائيا الضمير إلى أين يرجع؟ إلى زيد، فيكون زيد ضاربا ويكون عمرو مضروبا. أما لو لم نظهر الضمير ما الذي يفهم من الجملة؟ أن عمرو هو الضارب وزيد هو المضروب، فيكون الوصف جاريا على من هو لا. إذن الكوفيون يقولون إذا جرى المشتق على غير من هو له فتارة نأمن من اللبس وأخرى لا نأمن منه، فإن أمن اللبس جاز الوجهان الإظهار والإضمار، وإن لم نأمن اللبس وجب الإظهار. أما البصريون فقال إذا جرى الوصف على غير من هو له وجب إظهار الضمير مطلقا. أمنا من اللبس أم لم نأمن من اللبس؟ مصنف في هذا الكتاب يختار رأي البصريين، يقول وأبرزنه مطلقا حيث تلف، يعني أبرزا هذا الضمير الذي يرفعه الوصف مطلقا حيث يتلو الوصف غير ما هو له، حيث يتلو الوصف ما ليس معناه له محصلا. ما معنى ما ليس معناه له محصلا؟ يعني ما ليس معنى الوصف محصلا له. الآن هنا مثلا إذا كان عمرو مضروبا فضارب معنى ضارب ليس محصلا لعمرو، ليس ثابتا لعمرو، إنما هو ثابت لزيد، فهذا هو المقصود من ما ليس معناه له. فقال أبرزنه مطلقا، فلم يفرق بين حالة الأمن من اللبس وعدم الأمن من اللبس، فهذا يعني أنه يختار قول البصريين، لكنه في غير هذا الكتاب يختار مذهب الكوفيين. ابن عقيل يقول والسماع يشهد لكلام الكوفيين، يقول إذا جرى الخبر على من هو له استتر الضمير فيه، استتر الضمير في هذا الخبر المشتق نحو زيد قائم، أي زيد هو، أي قائم هو، فلو أتيت بعد المشتق بهو لو أظهرنا، يقول لو أتيت بعد المشتق بهو ونحوه، يعني مثلا قائما لهما ونحو ذلك، وأبرزته فقلت زيد قائم هو، فماذا نعرفه؟ فقد جوز سيبويه فيه وجهين، أحدهما أن يكون هو تأكيدا للضمير المستتر في قائم، والآخر أن يكون فاعلا بقائم، أن يكون هو الفاعل. إذن مرة نقول هو الفاعل يجوز أن نعتبره فاعلا، ويجوز أن نقول لا الفاعل ضمير مستتر، وهذا الضمير الظاهر ما هو إلا توكيد لفظي.
يعني هناك ضمير آخر أكد
بقائم. نعم الفاعل، يعني الفاعل بقي مستترا وهو جاء به لتأكيد الضمير المستتر. يقول هذا إذا جرى الوصف على من هو له. ما معنى جرى الوصف على من هو له؟ يعني أن هذا الوصف في الخارج وحقيقة الأمر محمول على نفس المبتدأ الذي حمل عليه في الكلام، فهناك تطابق بين النسبة الكلامية، بين الحمل الموجود في الكلام وبين الحمل الخارجي. فإن جرى على غير من هو له بأن تغايرت النسبتان الكلامية والخارجية، وهو المراد بهذا البيت في بيت الناظم وأبرزه مطلقا، وجب إبراز الضمير سواء أمن اللبس أو أمن اللبس أو لم يؤمن. فمثال ما أمن فيه اللبس زيد هند ضاربها هو. فشوف هنا بالرغم من أننا نأمن اللبس وأنه حتى لو لم نذكر الضمير معلوم أن زيدا ضاربا وأن هند مضروبة، لكن مع ذلك ماذا؟ ذكروا الضمير. ومثال ما لم يؤمن فيه اللبس لولا الضمير. مفروض عندما نقول لا يؤمن فيه اللبس، يعني لو فرضنا أن الضمير غير موجود، ولما هو أصلاً لماذا الاتيان الضمير حتى نأمن من اللبس. ومثال ما لم يؤمن فيه اللبس لولا الضمير زيد عمرو ضاربه هو. فيجب إبراز الضمير في الموضعين عند المصريين، وهذا معنى قوله وأبرزنه مطلقا، أي سواء أمن اللبس أو لم يؤمن. طبعا الآن زيد عمرو ضاربه بحسب ما ذكرناه، إذا لم نذكر الضمير ضارب ماذا تكون؟ تكون جارية على عمرو، تكون جارية على من هو له. لكن ربما يكون مراد المتكلم شيئا آخر، ربما يكون مراده أن زيد هو الضارب وأن عمرو هو المضروب. هذا هو المقصود من أنه لا يؤمن اللبس. يعني لو كان مرادك أيها المتكلم أن زيدا ضارب فعليك أن تظهر الضمير، لأنك لو لم تظهره لانصرف الفهم العرفي إلى أن عمرا هو الضارب. لماذا؟ لأن الوصف ضارب إنما أثبتناه لمن؟ لعمر. والأصل موافقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية، ففي مورد الشك أو عندما لا تذكر الضمير لا يرتاب العرف، لا يتردد العرف في أن يفهم أن عمرا هو الضارب، وهذا خلاف مقصودك. فهذا معنى أنه لا يؤمن اللبس، يعني يخاف من وقوع السامع في الخفي الاشتباه في فهم مقصوده متكلم. وأما الكوفيون فقط إن أمن اللبس جاز الأمران كالمثال زيد هند ضاربها هو، يجوز أن تذكر كالمثال الأول، يجوز أن تذكر هو ويجوز أن تتركه، فإن شئت أتيت به هو وإن شئت لم تأتي به. وإن خيف اللبس وجب الإبراز كالمثال الثاني، فإنك لو لم تأتي بالضمير فقلت زيد عمر ضاربه فلا أقل من أنه يحتمل أن يكون فاعل ضرب زيدا، ولا نأدعي أنه لا يصح أن يقال لا احتملا.
هذا على كلامكم شخص
على الذي ذكرنا الآن عرفا زيد عمرو ضاربه عرفا، ما الذي يفهم منها؟ ظاهر عرفا في أن عمرو هو الضارب، إلا إذا كان مقصوده بالنتيجة، لكن في مورد الظهور أيضا يوجد احتمالا، لأن الظهور ما معنى ظهور ما هو إلا الاحتمال الراجح. لا احتملا يعني ربما يكون هذا هو مقصوده، أنه لكان الكلام ظاهراً. ظاهراً يعني ما معنى؟ يعني كان فيه احتمال راجح أن عمرو هو الضارب، هذا على خلاف مقصود متكلم. على كل حال باعتقادي أنه لو لم نذكر الضمير فالذي يفهم عرفاً من هذه الجملة أن عمرو هو الضارب، فهذا إن كان خلاف مقصود المتكلم فهو لم يبين، فوقع السامع في اللبس والاشتباه. لاحتمل أن يكون فاعل الضرب زيدا، لكن على الأقل ماذا؟ على الأقل الالتباس من أين؟ على الأقل لا أقل من أن يكون هناك احتمال أن يكون فاعل الضرب هو زيد. طب وهذا خلاف مقصود مقصود المتكلم. فلذلك ربما يكون هذا هو مقصوده أنه بالنتيجة نعم يسلم بأنه الظاهر عرفا أن زيدا هو المضروب وأن عمرا هو الضارب إذا لم نذكر الضمير. لكن لا أقل من احتمال الخلاف، واحتمال الخلاف يؤدي إلى الالتباس. وأن يكون عمرا قبل احتمل أن يكون فاعل الضرب زيدا، وأن يكون فاعل الضرب عمرا. فلما أتيت بالضمير فقلت زيد عمر ضاربه هو، تعين أن يكون زيد هو الفاعل يعني هو الضارب. واختار المصنف في هذا الكتاب مذهب البصريين، ولهذا قال وأبرزنه مطلقا، يعني سواء خيف اللبس أم لم يخاف. واختار في غير هذا الكتاب مذهب الكوفيين، وقد ورد السماع بمذهبهم بمذهب الكوفيين. فمن ذلك قول الشاعر، ورد السماع بمذهب الكوفيين، يعني ماذا يبغي أن نجد في السماع؟ مورد لم يخف فيه من الالتباس ولم يبرز الضمير. مثل ماذا؟ قول الشاعر قومي ذرى المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان. قومي ذرى المجد بانوها، قومي مبتدا اول، ذرى مبتدا ثاني، من الذروه جمع ذروه، هم الذين يبنون ذروه المجد، ذروه الشيء سنانه. ذرى المجد بانوها، هذه بانوها وصفا حملناه على ذره في الكلام، لكن ألم ذرى المجد هي البانية أم هي المبنية؟ هي المبنية. إذن هنا ماذا أمنا من اللبس؟ إن ذرى المجد تبنى ولا تبني، قومي من بنى ذرى المجد، فهذا الوصف جار على غير من هو له. لماذا؟ لأن بانوها حملناها على ذرى في الكلام، محمولة على ذرى، مع أن الباني حقيقة وخارجا من هو؟ القوم. فهذا وصف جار على غير من هو له. فلو بنينا على مذهب البصريين لكان ينبغي أن نجد ضميرا هو فاعل بانوها. أين الضمير؟ الهاء بانوها ما هي؟ مفعول به. ففاعل بانوها ضميرا مستترا لم يبرزه الشاعر. لماذا؟ لعدم خوفه من حصول الالتباس. طبعا هنا على كل حال لقائل أن يقول الشاعر مضطر إلى ترك الضمير ولا اختل الوزن. فلذلك هذا الدليل يصلح مؤيدا لكنه لا يصلح دليلا. على كل حال التقدير بانوها هم، فحذف الضمير لأمن لبس. الواو في بانوها ما هي؟
بان
جمع، يعني الآن نستطيع أن نقول هي الفاعل، واو الجماعة مثلا، واو الجماعة ماذا؟
لا
هي موجودة ليست محذوفة،
ليست واو الجماعة
فاعل،
فتكون هي الفاعل.
لا ليست واو الجماعة،
واو الفعل.
واو ماذا؟
نفس الفعل.
واو الفعل
الحروف الأصلية
أصلها هي
لأنها أصل جمع مضاف، جمع مذكر سالم، عندما يضاف تحدث منه النون، أصله بانونا. هذه واو واو الجمع، ليست هذه واو علامة الجمع، ليست ضميرا أصلا. هذه واو كما تقول مسلمون، إذا أردت أن تضيف كيف تقول مسلموها أو مسلموها، فتحذف النون وتبقى الواو. هذه واو علامة الجمع، هي حرفا وليس ضمنا. وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائنا أو استقر. ذكرنا سابقا أن الخبر قد يكون مفردا وقد يكون جملة وقد يكون ظرفا أو جارا ومجرور، يعني قد يكون ماذا؟ شبه جملة. شبه الجملة هي إما الظرف والمضاف إليه أو الجار والمجرور. وقع الكلام بينهم في أن الظرف أو الجار والمجرور في أن شبه الجملة هل هو من قسم الخبر المفرد أم من قسم الخبر الجملة أم أنه قسم ثالث برأسه؟ فكان لدينا أقوال ثلاثة. القول الأول أن الظرف والجار والمجرور من قسم الخبر المفرد. لماذا؟ لأن الظرف يجب أن يقدر له متعلق يتعلق به، ويكون هذا المتعلق هو العامل في الظرف أو في الجار والمجرور. وعن تسامح أن أنتم تعرفون في كلام النحاة يقال الظرف يراد منه ماذا؟ الأعم من الظرف والمضاف إليه والجار والمجرور. لذلك الآن تسامح سنقول الظرف أيضا يقال ظرف. مثلا يقولون يتوسعون في الظروف ما لا يتوسعون في غيره. ما معنى يتوسعون في الظروف؟ يعني أعم من أن يكون ظرفا ومضافا إليه أو جارا ومجرورا. الآن عندما نقول ظرف يعني مراد ماذا؟ شبه الجملة. إذن القول الأول أن الظرف مفردا، أن الخبر إذا كان ظرفا فهو من قسم الخبر المفرد. لماذا؟ لأن الظرف يحتاج إلى متعلق، وهذا المتعلق يقدر باسمه. فزيد عندك أي زيد مستقر عندك أو كائن عندك. فماذا قدرنا؟ مستقر أو كائن. قدرنا اسم فاعل، وحينئذ عندك ماذا تكون؟ معمولة لهذا المتعلق المحذوف. اسم الفاعل مع معموله هل يشكل جملة؟ لا، فإذا هو مفرد. لأن هذا رأي من ذهب إلى أن الظرف الخبر عندما يكون ظرفا فهو يندرج في قسم الخبر المفرد الذي قرأنا عنه. القول الثاني أن الخبر الظرف يندرج في قسم الخبر الجملة. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى متعلق أيضا، والمتعلق ما هو؟ الأصل في التعلق والعمل ما هو؟ الفعل. فأنت تقدر كان أو تقدر مستقر، عفوا كان أو استقر، فقدرت فعل، والفعل مع معمولاته يشكل جملة، فيكون الخبر الظرف مندرجا في قسم الخبرين. المصنف يرى أنه لا تنافي بين القولين، إذ لا يتعين في مورد من الموارد أن نقدر كان دون كائن أو بالعكس، أو استقر دون مستقر، بل كما يجوز تقدير هذا يجوز تقدير ذا. نعم في بعض الموارد مثل صلة الموصول لخصوصية في المقام، هناك نحن بحاجة إلى جملة، فلا بد أن يكون المتعلق الذي نقدره جملة، ولا نحن هنا لسنا في هذا الصدد. نحن هنا لدينا جملة اسمية، هذه الجملة الاسمية تارة يكون الخبر فيها مفردة وأخرى يكون الخبر فيها جملة، فنستطيع أن نقدر كان واستقر، ونستطيع أن نقدر كائن ومستقر. فإن قدرت كان، كان من الخبر المفرد من الخبر الجملة، إن قدرت كائن كان من الخبر المفرد. إذن يعني ليست القضية مانعة جمع أو مانع، ليست قضية مانع جمع، أنه لا يجتمع، فإما أن تقدر كان وإما أن تقدر كائن. لا، يمكن أن أقدر هذا في بعض الأحيان، يمكن أن أقدر هذا في بعض الأحيان. فحال الخبر الظرف من حيث الإفراد والجمليات تابع للمتعلق الذي أقدره. إن قدرت متعلقا مفردا كان الخبر مفردا، إن قدرته جملة كان الخبر جملة. القول الثالث في المسألة أن كل من أن الظرف قسم برأسه. كيف لدينا خبر مفرد، خبر جملة، لدينا خبر شبه جملة، ليس من الضروري. من قال أنه علينا أن نرجع الخبر الذي هو شبه جملة إلى خبر المفرد أو إلى الخبر الجملة؟ هذا قسم ثالث برأس مستقل في عرض القسمين الأولين، وليس من الضروري أن يكون راجعا إليهما. الآن ما دمنا عندما نقول زيد عندك، كلام تام أو ليس تام؟ كلام تام، تمامية تحققت بشبه الجملة، كما تتحقق التمامية بالمفرد في زيد قائم، بالجملة في زيد يقوم، كذلك تتحقق بشبه الجملة. فما هو الموجب لنا حتى نرجع الخبر إلى مفرد أو إلى خبر جملة؟ لا موجب لذلك، لأن هذا هو القول الثالث. عن هذا القول يرد عليه النحاة بأنك ما دمت تقدر على كل على كل الأحوال لابد من تقدير متعلق، حتى عند صاحب هذا القول الثالث. فما دمت تقدر المتعلق ففي نتيجة الأمر يكون الخبر والمتعلق والمجموع من المتعلق مع المتعلق، يعني متعلق مع شبه الجملة، وحينئذ فيكون إما مفردا وإما جملة، لأنك إما أن تقدر متعلق مفردا، متعلق مفردا فيكون خبر مفردا، أو جملة فيكون جملة. فهذا الإرجاع قهريا، لأننا باختيارنا قلنا تحصل الفائدة بشبه الجملة، لكن مع ذلك الأفضل أن نرجعه إلى المفرد والجملة. بالنتيجة أنت مضطر إلى تقدير المتعلق.
أين التقدير إذا اعتبر مع شبه الجملة قسم برأسي؟
نعم هو قسم برأسي، لكن هذا لا يعني أنه لا يحتاج إلى متعلق. شبه الجملة عند الجميع يحتاج إلى حدث تعلقه به، ولا لا يتعلق بالذات. زيد في الدار في حقيقة الأمر ما هو المراد؟ الآن عرفان حتى هكذا مراده موجود في الدار، وإلا الذات لا ليست صالحة لأن يتعلق بها شبه الجملة، لذلك لابد من معنى الحدث. هذا المعنى الحدث ليس هو المبتدا، إذا أين هو؟ فلابد من تقدير المتعلق. حتى الذي يقول شبه الجملة قسم برأسه فقد قدر متعلقا، فرجع من حيث شاء أم لم يشأ إما إلى الخبر المفرد وإما إلى الخبر الجملة. لكن هذا، شوف هذا الكلام يمكن أيضا النقاش فيه. هناك من يقول بأنه عندما تقول زيد عندك صحيح أن النحاة يقولون يجب تقدير متعلق، لكن هذا التقدير تقدير لتصحيح الإعراب وإلا ليس تقديرا لتصحيح المعنى، إن المعنى مفهوما، بدليل أن النحاة يقولون هذا المتعلق واجب الحذف. ما معنى أنه واجب الحذف؟ يعني لا يظهر أبدا، يعني معناه مستفاد. أيضا هذا بعد قليل يتضح أكثر، فمعناه مستفاد من الكلام حتى بدوني حتى بدون تقدير، وإنما يقدرون فقط لنكتة صناعية وهي تصحيح الإعراب، أنهم بالاستقراء كل جار ومجرور كل ظرف لابد لهما متعلق، هذا لتصحيح الإعراب ليس أكثر، لأنهم في الإعراب الجار والمجرور لا يتعلقان بالذات بل لابد من تعليقهما بالحدث. فما دام تقدير إعراب وليس تقدير معنى، فأي ضرورة في المعنى حينئذ تلزمنا إلى إرجاع الخبر الذي هو شبه جملة إلى الخبر المفرد أو إلى الخبر الجملة؟ بالنتيجة شوف، الآن أنا في المعنى لست بحاجة إلى أي تقدير، الآن العرف في زيد عندك لا يحتاج إلى أي تقدير، يفهمون معنى زيد موجود عندك، لكن هم لا يرون أنه عليك أن تقدر كلمة موجود، ولا يرون أن المتكلم قدر هذه الكلمة. وعلى هذا الأساس فيعود السؤال الأصلي، ما هي الضرورة التي تحتم علينا أن نرجع شبه الجملة إلى المفرد أو إلى الجملة؟ ولا مانع من أن نلتزم بأنه قسم ثالث برأسه، فليتأمل. إذن هذه وجهات نظر متعددة. الآن نبين هذه المسألة التي هي في غاية الأهمية. هذا مصطلح يمر معنا كثيرا، ففي اللمعة يمر، لكن للأسف الطالب يقرأ الألفية مثلا، يقرأ المختصر، يقرأ هذه الكتب ثم يصل إلى اللمعة ولا يعرف هذا المصطلح، مع أنه فقط يحتاج إلى إلفات نظر. مصطلح الظرف اللغو والظرف المستقر، هذا كثيرا ما يمر في كلمات الفقهاء والأصوليين، وله علاقة وثيقة بمحل البحث. في الحقيقة المصنف شرحه غير الأمر لم يأتي بالتسمية. توضيح المطلب يحتاج إلى تقديم مقدمة. حاصل هذه المقدمة أن متعلق الظرف تارة يكون من قبيل الكون العام أو الكون التام والوجود العام، وثانية يكون من قبيل الكون الناقص والحدث الخاص. مثلا الآن زيد عندك، مرة تقصد بها زيد موجود عندك، ومرة تقصد بها زيد نائم عندك. ما الفرق بينهما؟ في الجملة الأولى تحدثنا عن أصل الوجود، زيد موجود عندك، أصل الوجود أثبت لزيد أصل الوجود عندك، هذا نسميه بالوجود العام أو بالكون التام. لماذا نسميه الكون التام؟ لأنه وفاة كان التام. تقول كان زيد يعني وجد، ما هو وفاة كان التام؟ هو الوجود العام، أصل الوجود مع من غير تقييد له بحدث خاص. بينما في المثال الثاني إذا كان المقصود زيد نام عندك أو نائم عندك، النوم حدث وجودي لكنه ليس الوجود العام، هو نوع خاص من الأفعال الوجودية، فهذا نسميه بالحدث الخاص أو بالحدث المقيد أو بالوجود المقيد أو بالكون الناقص. لماذا الكون الناقص؟ لأنه وفاة كان ناقصا، كما تقول كان زيد نائما. إذن الفرق بينهما ما هو؟ إذا شئت بعبارة أخرى، الحدث الأول الذي هو موجود مثلا هو أصل الوجود، بينما الحدث الثاني فعل وجودي. مرة نقول هذا الوجود هذا هو الوجود، مرة نقول هذا فعل وجودي، مرة نقول هذا هو الوجود العام، مرة نقول هذا حصة خاصة من الوجود، نوع خاص من الأفعال الوجودية. إذا كان المتعلق حدثا خاصا فلا يجوز حذفه إلا لقريب، مثلا تقول هكذا من هو النائم عندك، ففي الجواب ماذا تقول؟ زيد عندي، يعني زيد نائم عندي. لولا القرينة لم يجوز الحذف، لأنك لو حذفت لا يعلم ما هو هذه الحصة الخاصة من الوجود التي تتحدث عنه، فالحذف هنا لا يجوز إلا لقرينة. طبعا قد يكون الحذف واجبا في بعض الأحيان، لكن هذا لا يعني أنه يجوز أن لا تكون هناك قرينة. المراد ماذا؟ أنه حتى تحذف لا بد أن يكون هناك قرينة، وإلا أصل الحذف قد يجوز وقد يجب، قد يجب كما في باب الاشتغال مثلا. مثلا كما تقول هكذا يوم الجمعة مثلا الآن المثال غائب عندي، على كل حال قد يكون واجبا أيضا. أما إذا كان الحدث هو الوجود العام، الوجود العام مفهوم الوجود العام مفهوم واضح وبديهي وحاضر مع كل شيء، لا يفارق الذهن أبدا. مثلا بدليل الآن الطفل مثلا لماذا يفرح عند رؤية والدته وهو في هذه المرحلة الذي يكون إدراكه فيها بسيطا جدا؟ لأنه أدرك وجودها، ببساطة لأنه أدرك وجود. الآن لماذا أكلمكم؟ لأنني أدركت وجودكم. لماذا أنظر إلى الكتاب؟ لأنني مدرك لوجودي. هذا أصل الوجود. أصل الوجود بديهي. أصل الوجود لا يفارق الذهن. أصل الوجود يفهم من الكلام حتى لو لم يوجد دال عليه. لذلك نقول إذا كان المتعلق هو الوجود، هو الوجود العام، وجب الحذف ولا نحتاج إلى قرين. إذن لأن الحذف يكون جائزا بل يكون واجبا. لماذا؟ لأن ذكره لغوا. لأنك حتى لو ذكرته، حتى لو لم تذكره، معناه مفهوم. الآن زيد عندك ما معنى؟ على الأقل يعني موجود عندك. إذن لا نحتاج إلى قرينة عليه. ووجوده لا يعطي معنى جديدا في الكلام، فسواء ذكرته أم حذفته معناه مفهوم من الكلام. النحاة في هذه الصورة ماذا يقولون؟ يقولون أنت عندما يكون الضمير، عندما يكون المتعلق هو الوجود العام، عندما يكون متعلق بالوجود العام يسمى الظرف بالظرف المستقر. لماذا؟ لأن هذا الظرف قام مقام متعلقه المحذوف. لأن الذي دلنا على الوجود العام هنا ما هو؟ نفس قولنا عندك. فهذا الضمير الذي كان في استقر أو في وجدا الآن من الذي يتحمله؟
نفسه
يتحمله عندك، فالضمير مقدره في عندك. فلذلك يقولون هذا الظرف يسمى الظرف مستقر. لماذا سمي مستقرا؟ لأن عامله هو الاستقرار التام، يعني الوجود العام المحذوف، ولأن الضمير الذي كان عامله يتحمله انتقل واستقر فيه، فهو مستقر لضمير عامله محذوف، فلذلك يسمى ظرفا مستقرا. في قبال الظرف المستقر لدينا الظرف اللغو. الآن زيد عندك، إذا كان المراد زيد نائم عندك، عندك تدل على معنى نائم لا تدل. إذن هي لم تغني عن عاملها فلا تتحمل ضميره، فهي لغو لعدم تحملها لضمير عاملها، فيسمى الظرف في هذه الحالة بالظرف اللغو. فالآن إذا عندما يقال لنا هذا الظرف لغو ما معنى؟ يعني أن متعلقه ما هو؟ حدث خاص أو أصل الوجود؟ حدث خاص. وأن هذا الضمير، ضمير الفاعل، أين نقدره؟ نقدره في العامل المحذوف ولا نقدره في الظرف المذكور، فالظرف لغو لا أثر له من حيث تحمل الضمير أو عدم تحمله. بينما عندما يقال لنا هذا الظرف مستقر ما معنى؟ يعني أنه لما كان عامله هو الوجود العام وهو أغنى عن معنى الوجود العام فلم نعد بحاجة إلى تقدير الوجود العام أصلا، حتى الضمير الذي كان فيه الآن نقول هو مقدر. أين؟ مقدر في نفس الظرف. لذلك ماذا ذكرنا قبل قليل؟ قلنا النحاة يلتزمون بوجوب الحذف في هذه الصورة، والتقدير ما هو إلا تقدير الإعراب. نقول الآن ماذا تبين؟ أنه حتى على مستوى الإعراب لسنا بحاجة إلى تقدير الإعراب. فلذلك لا مانع أن نقول بأن الظرف خاصة إذا كان مستقرا يكون قسما دراسي. على كل حال فقط ما أدري صار واضح المصطلح أو لا. شوف أن هذا مسألة ضمير. الآن أصل الكلام ما هو؟ زيد موجود عندك. نحن ماذا قلنا؟ إذا كان الخبر مفردا يتحمل ضميرا، يعني يوجد موجود ويوجد هو، صحيح؟ فبما أن هذا الحدث هو الوجود العام فذكره له فيجب حذفه. وبأين نذهب بالضمير؟ نقول ما دام عندك قد أدى دور موجود وأغنى عنه فالضمير يتحمله عندك. فالضمير أين استقر؟ الضمير الذي كان هنا أين استقر؟ استقر الآن في نفس الظرف، فلذلك يسمى الظرف بالظرف مستقر. بينما في زيد نائم عندك مثلا أو نام عندك يوجد ضمير وهو هو، لكن هذا الضمير لازلنا نقدره أي في نائب. لماذا؟ لأن عندك لم تغني عن نائب، لأنك إذا قلت زيد عندك لا تفهم زيد نائب غاية ما تفهمه أصل الوجود، ولا تفهم هذه الحصة الخاصة من الوجود دون غيرها، فعندك لا يوجد فيها ضمير، فلذلك يسمى الضمير بالضمير لا. خب الحمد لله رب العالمين. طبقنا عبارة متى الآن؟